الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مما هو معلوم لدى الكثير منكم أن أمة الإسلام تحيا أو تعيش ألوانا من الفرقة، فما فيه نوع من أنواع الفرقة التفرق والاختلاف إلا وقد ابتلينا به. والسبب في ذلك بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم. السبب هو الابتعاد عن سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل، الطرق الأخرى. ولقد صور رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القضية عندما خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا كثيرة، ثم قال: هذا سبيل الله، وقرأ الآية. وبين صلى الله عليه وسلم عن هذه الخطوط، عن يمين هذا الخط المستقيم، قال: هذه سبل وطرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فأقول أيها الأخوة، سبب تفرق أمتنا هو الابتعاد عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كل نقول لكل من يسعى لجمع شمل كلمة المسلمين، نقول لكل من يسعى لتوحيد هذه الأمة على غير كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول له أن هذا طريق خاطئ، وأن هذه الوحدة وهذا الاجتماع مؤقت، لأنه ينبني على مصالح دنيوية مؤقتة، فلا بد من انتهائه في أقرب وقت. تكون هذه الوحدة وهذا الاجتماع هش وسبق، وأن حدثت كثير من الاجتماعات وكثير من الوحدة بين دول المسلمين، كما حدث بين سوريا ومصر، ومصر والسودان والعراق والأردن، وليبيا مع مصر، وليبيا مع غيرها. أقول حدث وسعى كثير من الناس إلى الوحدة، ولكن كل ذلك لم يتم. وأتذكر كان الناس ينشدون ويغنون أثناء إقامة هذه الوحدات: وحدة ما يغلبها غلاب. ولكن حدث العكس، غلبت وانتهت هذه الاجتماعات وانتهت هذه الوحدة، وذلك كما قلت لأنها قامت على أسس وعلى مناهج وعلى طرق لا تنتمي ولا تسير وفق منهج الله تبارك وتعالى. وهذه كذلك كلمة نوجهها لكل من يسعى لجمع الشمل، فجمع الشمل لا يكون بالأغاني ولا يكون بالمسرحيات، لا يضحكون على ذقونكم أيها المسلمون، لا تغترون بهذه الشعارات. جمع الكلمة لا يكون بالشعارات ولا بالأغاني ولا بالمسرحيات، جمع الشمل وتوحيد الصفوف بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الشعارات التي كما قال بعض الأخوة تضحك حجارة القبر في تلفاز الكويت، الفنانون أو الفن، الفن هو طريق وحدة الشعوب. اسمعوا، الفن الدنابك والطقطقة والمعازف والغناء، والفن هو الطريق إلى توحيد الصفوف وجمع شمل الكلمة. فأقول وينبغي لكل مسلم أن يسعى لجمع الشمل ولجمع الكلمة، هذا مطلوب، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك في كتابه الكريم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ففي هذه الآية يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نتقيه، أن نخافه وأن نطيعه وأن نستقيم وفق منهجه سبحانه وتعالى. ولو أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ثم يقول الله عز وجل: واعتصموا، أمرنا بالاجتماع، أمرنا بالوحدة، ولكن على أي شيء، بأي شيء نعتصم؟ حدد ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال: واعتصموا بحبل الله. لذا للأسف أن هذه القضية لم تثر في اجتماعات قادة الخليج، ولا يعني حدث بأن أثيرت أو كاقتراع أو كدراسة بأن نسعى لإقامة دين الله تبارك وتعالى وشريعة الله. فالله يحدد أسس الاعتصام وأسس الوحدة، لابد أن تقوم بحبل الله، وحبل الله هو كتابه وعهده الذي أمرنا به بأن نفي به، بأن نستقيم وأن نطيع وأن نسلم له وحده سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله، لابد أن يكون الاجتماع والاعتصام بكتاب الله لا بعروبة، بل حبل الله فرق بين أهل العروبة. عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبل الله بكتاب الله، هذا الكتاب فرق بينه وبين بني عمومته، هذا الكتاب فرق بينه وبين أقرب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه. فأقول العروبة لا تجمع والمناهج الأخرى لا تجمع، لا يجمعنا ولا يوحدنا إلا كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حرم الله تبارك وتعالى علينا الفرقة، فالله أمر المسلمين بأن يكون لهم إماما واحدا فقط. لابد أن يكون للمسلم، لابد أن يكون للمسلمين حاكما واحدا فقط يقودهم ويسوسهم بكتاب الله تبارك وتعالى. وهذه من أسباب الفرقة، من أسباب فرقة المسلمين الرئيسية أنهم ابتلوا بناس يحبون الزعامة ويحبون الرياسة ولا يضحون، لا يضحون بهذه الشهوة، شهوة حب الملك وحب السلطان وحب الجلالة والرئاسة، لا يضحون بها من أجل أمتهم، من أجل قوة أمتهم، من أجل قوة شوكة أمة الإسلام، لا يضحون. كل واحد منهم حريص كل الحرص على بقاء كرسيه. هذا بالحقيقة إخواني للعلم، وافهموه جيد، من أعظم أسباب الفرقة أن الأمة الإسلامية ابتليت بهؤلاء. وهذا سبب رئيسي من أسباب عدم جمع الكلمة والشم، وإلا لو أن كل واحد منهم ضحى وقال أدوس هذا الكرسي بنعالي من أجل مصلحة أمتي ووحدة الكلمة وجمع الشم، لا تغيرت أحوال الأمة. فالله يقول ولا تفرقوا، حرم الله تبارك وتعالى علينا الفرقة كما حرم شرب الخمر بل أشد، وكما حرم الزنا لأن الزنا غالبا، وكذلك خطر الخمر محدود، محدود خطر الخمر، ولكن الفرقة تقضي على الأمة بأكملها. ما الذي قضى علينا الآن؟ نحن الآن أمة نتجرع الذل بين الحين والآخر، نحيا في ضعف، المسلمون في كل بقاع الأرض يعيشون في ذل، في هوان، في ضعف، لا حول لهم ولا قوة، أمورهم بأيدي الكفار. ما هو السبب؟ معروف كما بينت وواضح وجلي. فأقول الله عز وجل حرم علينا الفرقة، الفرقة لأنها شتات وضياع وضعف تقضي على الأمة على بكرة أبيها. الخمر محدود كما قلت خطره، الزنا كذلك يكون محدود، وغيرها من الموبقات والمعاصي، ولكن الفرقة قد تتسبب في القضاء على الأمة بأكمله. لذلك قال ولا تفرقوا، ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى الأنصار عندما سعى بعض اليهود لبث الفرقة بينهم، فماذا حدث؟ ذكرهم ربنا تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة، قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لأي شيء ألف؟ هل بهذه الشعارات التي يتبناها المسلمون الآن بالوطنية بالعروبة بهذه المبادئ الهدامة؟ لا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأقول ينبغي لكل مسلم أن يسر وينشرح صدره عندما يرى أن المسلمين يسعون للاجتماع وللوحدة وجمع الشمل. وكذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم قال ويسخط لكم ثلاثة. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ففي هذا الحديث مما يرضاه الله تبارك وتعالى لنا وطلبه منا أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق. هذا يقول أنا بحريني وهذا يقول أنا كويتي وهذا يقول أنا مصري ويتخذ هذه الوطنية دين يحب من أجلها ويبغض من أجلها ويضع أسس وتشريعات على ضوئها. هذا هو واقع المسلمين. لا يعامل المسلم إخواني أحبابي. والله نحن نعمل أعمال عندنا هي دقيقة ولكن هي موبقات مهلكات. المسلم الآن لا يعامل أو لا يعامل المسلمون على ضوء العقيدة، يعامل على ضوء الوطنية. ومن مخاطر الوطنية عندما سعت بعض الدول أن تعامل الناس على ضوء هذه الوطنية. أنت كويتي تحمل جنسية خلاص لك من الحقوق، وأثبتوا الحقوق في هذا البلد لكثير من الناس، لا يرتبطون معنا بدم، لا يرتبطون معنا بلغة، لا يرتبطون معنا بدين، ولم تقصر الدولة عليهم، عاملتهم كما تعامل الكويتي أو كما تعامل الكويتي الآخر. ولكن ماذا حدث؟ حدث العكس، أن هؤلاء الذين صرفت لهم قسيمة 750 وعوملوا كما يعامل غيرهم أو غيرهم أصبح ولاؤهم لخارج الكويت. وهذا لا يخفى على الكثير منكم. فعندما ضربت الصامتة بهذه الأذن سمعت من بعض الذين يحملون الجنسية الحمراء الأولى يقول زين يسوون فيها. إذا لم تجمعنا الجنسية، هو يحمل حمراء وأنا أحمل حمراء، لماذا يقول لهذا الوطن الذي تربى به ورضع من خيراته لماذا يقول هذا الكلام؟ ما الذي فرق بيني أو بيننا وبينه؟ يا عقلاء، هو المعتقد، لأن هذا يحمل معتقد مجوسي. لذلك لا، فأشد إخواني أشد ما يجمع الناس العقيدة، وأشد ما يفرق الناس العقيدة. هذا كما قلت أكبر دليل وبرهان. عومل هذا الذي لا ينتمي لا للأرض ولا ينتمي للوطن ولا ينتمي لدين ولا لغة ولا لدم، وعومل معاملة فيها عدالة كما يعامل غيره، ولكنه لم ينتمي إلى هذا البلد ففشل. هذا أكبر دليل على فشل هذه الوطنيات التي أصبحت دين. ينبغي للمسلم أن يعامل على ضوء هذا العقيدة. لو جاء حبشي وهو مسلم في عقيدة الإسلام وفي دولة الإسلام، يعامل هذا الحبشي المسلم كما يعامل غيره. ولكن للأسف أصبحت هذه الوطنيات وبقع الأرض دين. للأسف أقول للأسف تغلغلت ودخلت في سويداء قلب المسلم، وخرجت عقيدة السماء، خرج التعصب والارتباط والاعتصام بعقيدة السماء خرج، فأصبح يعامل المسلم الذي يرتاد بيوت الله كما يعامل المشرك الذي يجار في زمن قريش. كيف يعامل؟ بل كان فيها شيء من العدالة والاحترام. الجوار في الجاهلية كان أشرف من الأوضاع التي يقاسيها المسلم في بلاد المسلمين. فالله تبارك وتعالى كما قلت أمرنا بأن نعتصم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال الله عز وجل أن أقيموا الدين، وصية يوصي بها الله تبارك وتعالى الأنبياء أن أقيموا الدين، ما قال الوطنيات إخواني، ما قال مناهج مستوردة ومبادئ مستوردة من موسكو أو من غيرها، قال وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يوصي الأنبياء بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، ويقول كذلك يحذرنا ربنا وتبارك وتعالى بأن لا نتشبه بالمشركين. يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا من اليهود والنصارى، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالله ينهى أمة الإسلام أن تختلف وأن تفترق كما هو الواقع الآن بعد أن جاءت البينات. البينات هي كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأولئك لهم عذاب عظيم. الله يتوعد، وهذا فيه شاهد ودلالة على أن الفرق منكر أشد من الزنا وشرب الخمر. الفرق يا أحبابي يا أخواني منكر نتن عفن والله أشد من شرب الخمر والزنا. نحن الآن كثير حتى من دعاة الإسلام يحاربون شرب الخمر بحماس وبشدة، ويحاربون الزنا والزنا كذلك والتبرج، ولكن لا نسعى لمحاربة هذا المنكر النتن العفن الذي ينفر فينا كالسرطان. للأسف أقول، فالله عز وجل بين بأن الفرقة من فارق دينه ومن سعى لتفريق المسلمين فهذه كبيرة، لذلك قال ولهم عذاب عظيم. والعذاب العظيم لا يكون إلا لمن ارتكب كبيرة من الكبائر أو موبقة من الموبقات. ويقول الله عز وجل لرسوله إن الذين فرقوا دينهم وفي قراءة ضارفوا دينهم وكانوا شيعا كما هو واقع المسلمين أحزاب وشيع. فهذا يتعصب كما قلت لبحرينيته وهذا لسعوديته وهذا لكويتيته وهذا أردني وهذا وهذا تعصب. وكذلك الفرقة التي تحدث بين المسلمين. فيقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت بريء من هؤلاء لأن دين الله واحد، المشرع هو واحد ربنا تبارك وتعالى، والله لا يناقض نفسه، الله لا يناقض نفسه فيقول افعلوا هذا وافعلوا هذا وهذا يناقض هذا، ويأتي البعض ويقول هذا حق وهذا حق، لأن التناقض علامة الضعف، فالله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، وعلامة النقص وربنا تبارك وتعالى منزه عن ذلك. لذلك يقول لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فأقول أيها الأخوة الخلاصة، نحن من دعاة الوحدة ونفرح بكل سعي لجمع الكلمة ولتوحيد صفوف المسلمين، ولكن لا نغش أمتنا وكذلك حكامنا فنطبل لهم ونصفق لهم ونرى أنهم مخطئون، لأننا لا نبيع ضميرنا بالدينار والدرهم، لا، إن شاء الله ما نكون مثل هذه النوعيات. علمها وقل لها هذا أبيض ولا أسود، إذا كان أبيض وأنت تريد أسود يقول لا هذا أسود. إن شاء الله ما نكون مثل هذه النوعيات التي تبيع ضميرها وتبيع دينها وتبيع شرفها فتداهن لمصالحها الشخصية، إن شاء الله لا نكون من هؤلاء. فنحن نقول نطالب بأن تكون أسس هذه الوحدة هي كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما ندعو إليه وهذا ما نتمنى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت من الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وكذلك من الآيات الكثيرة التي تأمر بجمع الشمل والكلمة وتنهى عن الفرقة والاختلاف والتنازع والشتات، قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ثم قال لا تبديل لخلق الله، قال البخاري أي لا تبديل لدين الله، ذلك الدين القيم الذي ارتضاه ربنا للعباد، الذي ارتضاه ربنا للبشر، الكتاب والسنة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه قضية يبينها ربنا بأن الكثرة من الناس لا يعون ولا يعلمون ولا يفقهون ولا يفهمون هذه الحقيقة، لا يفهمها إلا القليل. ثم يقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، ثم قال ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، وفي رواية وفي قراءة أخرى فارقوا دينهم، ويقول المفسرون فرقوا دينهم أي بدلوه
وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض كما واقع المسلمين. ولو أنهم لم يكفروا بلسان المقال، لسان المقال إلى الآن لم يجرؤوا أن يقولوا ذلك، ولكن لسان الحال يدل على ذلك. فهم يأخذون من الدين، يأخذون من دين الله ما يوافق الأهواء وما يصطدم مع أهوائهم لا يقبلون. هذا هو واقع المسلمين، لسان الحال ينطق بذلك. من الذين فرقوا دينهم، وكذلك قال بعضهم بدلوه وغيروه وكانوا شيعا أحزابا وفرق، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه من الآيات كذلك التي تنهى عن الفرقة والشتات. وأما التعاون كذلك أيها الإخوة، وهو العنوان الذي ارتضاه القادة لهذا الاجتماع، مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، التعاون كذلك لابد أن يكون على الحق، على البر، على الخير، على الرشاد. وحرم الله تبارك وتعالى التعاون على المعصية وعلى الفسوق وعلى الخروج عن منهج ربنا تبارك وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. فالله أمر أن يكون التعاون على البر والتقوى، فينبغي أن تثار القضايا اللي فيها إصلاح للشباب. الشباب الآن، شباب الخليج وغيره من شباب المسلمين، مهدد بالضياع، عرضة للفتن وللضياع للأسف. والشباب هو مادة الأمة وهو القوة لهذه الأمة. للأسف لم تثر هذه القضايا الحساسة، فتربية الشباب وفق منهج الله تبارك وتعالى على الفضيلة، على الاستقامة. لذلك يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر كلمة تشمل كل ما يحبه ربنا تبارك وتعالى وكل ما أمرنا به سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يحرم علينا التعاون على المعصية، على الظلم، على الفجور، على الفسوق. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالإسلام لا شك بأنه أمر في كتابه الكريم بالتعاون، تعاون الجماعات مع بعضهم البعض، وكذلك تعاون الأفراد كما قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالصحابة قالوا: انصر نصرته إن كان مظلوما معروفا. عندما يكون المسلم مظلوم مفهوم كيف أنصره، ولكن إذا كان ظالم كيف أنصره؟ لأن رسول الله يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قال: تمنعه أو تحجزه عن الظلم، فذلك نصرك إياه. فعندما ترى المسلم واقع في الظلم وفي الانحراف فتنصحه وتمنعه، هذه نصرة له، لأنك تسببت في إبعاده عن سخط مولاه تبارك وتعالى. هذا الحديث يدل ويحث على تعاون الأفراد مع بعضهم البعض، كما أن الآية عامة تحث على تعاون الجماعات والأمم مع بعضهم البعض. وكذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالإسلام لا شك بأنه يدعو للتعاون ولكن كما قلت وضع الأسس ووضع القواعد لهذا التعاون. لابد أن يكون على الخير، على الصلاح، على الهدى، على مرضات الله تبارك وتعالى. أما التعاون على تضييق الخناق، على سلب الحرية من الشعوب، على كتم أنفاس الشعوب، هذا ظلم، هذا ظلم لا يرضاه الله تبارك وتعالى. فلا بد من التعاون كما قلت على الخير والهدى والرشاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.